بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصال. كلمة فضل شيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول خلق الكذب الذي هو من أسوأ الأخلاق من هذه السلسلة حول فقه الأخلاق وفقه القلوب، وسبق التنبيه على مجموعة من المسائل فيما يتعلق بهذا الخلق، ولعلي في هذا اليوم أنبه على بعض الأمور التي انتشرت في أوساط بعض الناس فيما يتعلق بالكذب، منها يعني إطلاق عبارة أن الكذب منه ما هو أبيض ومنه ما هو أسود، وهذا لا شك بأنه خطأ. فالكذب محرم، ويستثنى من الكذب ما فيه مصلحة راجحة في حدود الثلاثة التي استثناها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الكذب ليس فيه كذب أبيض ولا كذب أسود، وإنما الكذب إثم وخطيئة، ويجب على الإنسان أن يحذر من هذه المسألة. الأمر الآخر ما يتعلق بعبارة كذبة إبريل، وهذه أيضا منتشرة عند بعض المسلمين هدانا الله وإياه، وهي مستوردة في الواقع، ولذلك يقومون في هذا في يوم من أيام إبريل يعني إشاعة كذبة قد يكون فيها تخويف للآخرين، ويقولون هذه كذبة إبريل، ولا شك بأن هذا أيضا محرم ولا يجوز. كذلك ما يتعلق بمسألة الكذب في المزاح، وهو أن بعض الناس إذا قيل له بأن هذا يعني كذب قال لك أنا أمزح، هذا لا يجوز، بل ورد الوعيد الشديد من النبي عليه الصلاة والسلام في من يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له. أيضا أخواني وأخواتي، العلماء تكلموا على علامات الكذاب، وذكر ابن أبي الدنيا أن للكذاب أمارات دالة عليه، منها أنك إذا لقنته الحديث تلقنه، ولم يكن بينما لقنته وبينما أورده فرق عنده، وكذلك أنك إذا شككته فيه تشكك حتى يكاد يرجع فيه ولولاك ما تخالجه الشك فيه، وأيضا أنك إذا رددت عليه قوله حصر وارتبك، ولم يكن عنده نصرة المحتجين ولا برهان الصادقين، ولذلك قال علي رضي الله عنه الكذاب كالسراب. ومنها ما يظهر عليه من ريبة الكذابين وينم عليه من ذلة المتوهمين، ولا شك بأن هذه أمور لا يمكن الإنسان دفعها عن نفسه لما في الطبع من آثارها. والحكمة قالت العينان أنم من اللسان، وقال بعض الحكمة الوجوه مرايا تريك أسرار البرايا. ولأجل هذا يعني العقوبات المعجلة في حق الكذاب تظهر في الدنيا قبل يوم القيامة. الحديث له تتم وبقية نكمله في اللقاء القادم بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نعم الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ لدي تجارة، وهذه يقول التجارة قائمة على طباعة صور لشخصيات، يقول سواء كانت أحياء أو أموات، يقول تطبع هذه الشخصيات على ألواح صغيرة لوضعها في المكاتب، فهذا هل هذا العمل وهذا البيع جائز؟
الحمد لله، الأصل في المسلم أن يختار الوظائف والحرف والمهن التي يكتسب منها المال الحلال المحض لا المال المشتبه فيه، فضلا أن يكون محرما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والله عز وجل قبل ذلك قال يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام حث على الكسب الطيب، والإنسان إذا عرض له أمر مشتبه فيه يعني يدور بين الحرمة والحل فإنه يختار الحرمة ما دام أن النص فيه واضح، النص فيه واضح. بالنسبة لهذا العمل الذي ذكره الأخ السائل وهي طباعة يعني صور أو نماذج للشخصيات، بعضها قد يكون قد مات، وإذا كان برسم اليد أو بالحفر أو بشيء من هذا القبيل فهذا لا شك بأنه نص العلماء على عدم جوازه.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
فيصل وياك، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فيصل، الله يعافيك، جزاك الله خير فيصل.
الله خير وأنتم خير، الله يفضل. نحبكم بالله يا شيخ،
حبك الله، جزاك الله خير فيصل.
سلم على الشيخ وايد، الله يسلمك كثير، أم العيال وكلنا نحب بالله،
الله يفضل، جزاك الله خير. تفضل فيصل.
سؤال الشيخ، إذا كان يعني ما بقول المسجد، مو يعني واحد من الإخوان أقول له يعني أنت تقعد الكرسي ولا لما مباشرة، هل هو يعني صح ولا أنا غلطان؟ يعني أقول له شو الزح يعني إن أنت يعني الكرسي قاعد الكرسي، وأنا يعني هاي السؤال الأول ما أبغي أوضح وايد
إن شاء الله
عشان يمكن يسمع ولا شيء. السؤال الثاني، أنا أم فيصل قالت لي واحدة صديقتها من السعودية من مكة مريضة سرطان، الله يشفيها يا رب، هل أدعي باسم ولا أدعي لها بأم فلان؟ سؤال الثاني بعد نفس الشيء، عندي جاري عبد العزيز وايد تعبان يعني غرفة النعاش من 3-4 شهور، هل أدعي باسمه أدعي له باسمه ولا أدعي له شيء؟ أقول جزاكم الله خير.
جزاك الله خير فيصل، الله يحفظك بارك فيك،
تسمع إن شاء
الله، الله يسلمك، الله يحفظك، حياك الله حياك الله. بهند تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هند، تفضل.
الله يحييك شيخ.
الله يبارك.
بغيت أستفسر بخصوص إذا مثلا رجل يعني تلفظ على زوجته بالطلاق بالثلاث وهي في فترة الحيض، فهل يقع الطلاق ولا لا؟
جزاك الله خير أبو هند. إن شاء الله لو أيضا تراجع يعني إن شاء الله تسمع التعليق والنصيحة من الشيخ، لو تراجع أيضا يعني مسائل الطلاق دائما نحيلها للمحاكم، لكن إن شاء الله ستسمع إن شاء الله التعليق من الشيخ. أياك الله. نعم كلمة أخرى جفا الشيخ. سؤال مفيصل يقول في المسجد عندنا شخص يصلي على كرسي ويقول يضع كرسيه خلف الإمام مباشرة، فيقول أنا يعني ذهبت له ونصحته قلت له لو تجعل الكرسي في طرف الصف مثلا أفضل من أن يكون خلف الإمام مباشرة.
الحمد لله، طبعا لا شك بأن الحرص على الصف الأول مشروع، ومما يعني حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه أنه قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا، ولذلك الحرص على الصف الأول هذا مشروع وفيه فضل كبير وهو أفضل الصفوف. وبالنسبة للصف الأول لا يمنع أن يصلي خلف الإمام من كان جالسا على كرسي ما دام أنه بكر، لأنه أحق بهذا المكان من غيره، فالأماكن هذه لمن سبق، ولا يجوز لأحد أن يقيم آخر عن مكانه. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، ما جرى من عادة الناس أن أصحاب الكراسي يصلون في طرف الصف هذا ليس له أصل، يجوز لمن صلى على كرسي أو قاعدا يصلي ولو خلف الإمام، هذا حق له مشروع، لا أحد يمنعه لأنه سبق إلى هذا المكان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو يوسف، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو يوسف، فضل.
الله يحييك، الله في برنامجك. بس لو تكرمت سؤالي، هل في قراءة ما قراءة الحد ومتى تصلى؟
قراءة
الحدر.
الحدر، نعم.
جزاك الله خير.
الله يحفظك يوسف، تسمع إن شاء الله، حياك الله. نعم نعم. أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
بارك الله فيك. سؤالي يا شيخ، في مكان مثلا نجلس هنا بعض أصدقاء أو أهل البيت، بس في 5-6 بروح نصلي وباقي ما إنه كأنه ما لهم إلى آخر بالصلاة، ولكن شو السبب؟ ما عرفت السبب، مع إنه كلهم نعرف الله، نعرف الحق، نعرف الصلاة. في شخص آخر يقول راحت عليه صلاة لنفس اليوم نفس الوقت نفس المكان، كان يقول أنا روح علي صلاة المغرب ما يصير، وراح بسرعة راح صلى روحه، بس بعد ما خلص الصلاة إنه دائما اعتاد وإنه يتم في الوضوء وما يترك الوضوء، بس صلى ورجع وذكر بعدين إنه هو صلى بدون وضوء. فالحكم الذي ترك الصلاة والحكم الذي صلى بس ما كان وضوء، لأن وضوء ما له كسره وما ذكر فيها، لأنه معتاد دائما في الوضوء فقط فكره هو ممكن على وضوء، لكن بعد ما خلص صلاة ذكر إنه هو على غير وضوء، فماذا يفعل الذي صلى بدون وضوء؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجي فضل الشيخ، سؤال وفيصل يقول بالنسبة لمن يعني شخص مريض ويقول فضل الشيخ أريد أن أدعو له، فهل أدعو له وتكون النية في القلب أن هذا الدعاء لفلان، أو أذكره بالاسم؟ يقول عندي أكثر من شخص، يعني شخص مريض وفي العناية، وأيضا امرأة مريضة بالسرطان، فيقول هل أذكر كل شخص وأدعو له لوحده أو يكون دعاء للجميع؟
الحمد لله، لا بالنسبة للشخص إذا كان فعلا أردت أن تدعو له، لا تسميه، تقول اللهم اشفي عبدك فلان، اللهم اشفي أمتك فلانة، تسميه، هذا أفضل. لكن لو دعوت وأنت قد نويت في قلبك أن المقصود به فلان أو فلان، لا حرج، لكن طيب أنك تسمي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لبعض أصحابه المستضعفين وسماهم اللهم أنجي المستضعفين، ثم ذكر قال عياش بن فلان وفلان وفلان، سماهم بأسمائه، فلذلك تسميهم يا أبا فيصل، بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو هند يقول رجل تلفظ على زوجته وطلقها بالثلاث في الحيض.
الحمد لله، بالنسبة لمسائل الطلاق كما ذكرت يراجع فيها المحاكم الشرعية، وبالنسبة لهذه المسألة جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الطلاق في الحيض يقع، وبعضهم يذهب إلى أن الطلاق في الحيض طلاق بدعي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك أخي الفاضل المسألة فيها خلاف، لكن أنت تذهب إلى المحكمة أو لجنة الفتوى مثلا في الإمارة التي أنت تسكن فيها، لعل إن شاء الله يعني يفيدونك بجواب لمثل هذا الأمر.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أبو يوسف يقول هل هناك قراءة تسمى بالحدر ومتى تكون؟
الحمد لله، نعم، القراءة إما أن تكون حدرا وإما أن تكون ترسلا، ولذلك القراءة الحدر هي القراءة السريعة المقصود فيها، التي يعني يعتني فيها القارئ بمخارج الحروف، لكن يخفف في مسائل المدود، ولذلك يقرأ بشكل سريع. هذه القراءة الحذر وجائزة ولله الحمد، وهذا بإجماع العلماء على أن على جوازها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول نحن مجموعة من الأصدقاء نجلس مع بعض في مكان، ثم يقول عندما يأتي وقت الصلاة يقول يذهب مجموعة إلى المسجد يصلون، ويقول مجموعة لا يتحركون من أماكنهم لا يصلون، فيقول فضيلة الشيخ يعني مثل هؤلاء كيف ننصحهم؟
الحمد لله نصيحتك لهم تكون ب يعني بيان حكم الصلاة الجماعة، والذي فهمت من السؤال بأنه لا يصلون، لا يصلون مطلقا. هذا حقيقة مسألة خطيرة جدا، لابد من أن تنصحونهم وأن تعظوهم وأن تذكرونهم وأن تبينوا لهم حكم تارك الصلاة، لأنهم واقعون في أمر عظيم خطير، ولا يجوز لكم مجاملتهم على حساب دين الله عز وجل. فأنت بارك الله فيك تبين لهم، تسألهم أولا هل يصلون أم لا، لأنه أحيانا قد يكون يصلي أو يصلون بعدما تذهبون أنتم إلى المسجد، فتسألهم أنتم تصلون ولا لا، فإذا قالوا لا نصلي فهذا له جواب، وإذا قالوا نصلي فهذا له جواب آخر أيضا، إذا قالوا لا نصلي فهذا أمر خطير، كيف مسلم ما يصلي؟ والله جل وعلا أمر بالصلاة وفرضها، وفرضها أول ما فرض 50 صلاة في اليوم والليل، ثم خففها إلى 5 صلوات، وما من نبي إلا وأمر قومه بالصلاة. فكيف يتصور أن مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقرأ القرآن ولا يصلي؟ فتحتاج أن تبين لهم حكم تارك الصلاة والنصوص في ذلك. قل جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. قل جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قل جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويذكر لهم الأمر بإقامة الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأيضا يقيمون الصلاة وأقم الصلاة، آيات وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، ومنها ذكر الوعيد الشديد على تارك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فتنبهونهم إذا استجابوا، ما استجابوا لا يجوز لكم مجالستهم ولا مؤاكلتهم ولا يعني التبسط معهم، لأنهم واقعون في أمر عظيم، هادمون لركن من أركان الإسلام. أما إذا كان يصلون لكن يصلون في المكان ولا يصلون يعني الجماعة في المسجد، هذا أهون من كونهم تركوا الصلاة. هنا تناقشونهم وتبينون لهم حكم صلاة الجماعة في المسجد، وأن المساجد إنما بنيت لهذا، وتستعينون بطلبة العلم مثلا، ولكن هذا أهون، هذا أهون من كونهم لا يصلون مطلقا، وتترفقون بهم في الإنكار، تبينون لهم خوفكم عليهم، وأن هذا صادر من محبة لهم، خشية العقوبة. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عايدة، تفضل.
وعليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة، تفضل.
جليل دكتور عزيز فرحان وأخونا سلطان الزبان. السؤال الأول فضيلة الشيخ، هذا أنا شفته في واتساب، في دولة آسيوية يعني في حالة صلاة الجماعة في المنزل، الأب في الأمام والصف الخلفي مباشرة الأولاد مع البنات ومع الأم. طبعا أنا الأولاد وهذول ما أعرفهم هل من المحارم أو غير محارم، لكن كلهم واقفين في صف واحد، فهل هذا صلاتهم صحيحة بهذه الطريقة أو غير صحيحة يعني. السؤال الثاني، قبل فترة أحدهم سأل عن وضع الرموش بالنسبة لصلاة النساء، يعني الرموش الآن في مثلا الرموش والحواجب اللاصقة لمدة يوم، لمدة يومين، حتى لمدة أسبوع، فهل يعني كيفية الوضوء بعدين الصلاة بوجود أشياء لاصقة في جسم الإنسان كالرموش والحواجب وأحيانا حتى الباروكة؟ السؤال الثاني أو الثالث، يقولك هذا والله من ريحة المرحوم. شو يعني من ريحة المرحوم؟ الله يرحمه. المتوفى بعد رحيله سواء رجل أو امرأة قد يترك بعض الأغراض الشخصية والتي يعني أحيانا قد لا تدخل ضمن توزيع التركة كالملابس الشخصية وبعض المتعلقات الشخصية أو الصور إلى ما غير ذلك. يعني هناك من يحتفظ بهذه الأشياء يقول لك للذكرى ويكون هذه لعبرة أو شيء من هالقبيل أو من يقول لك من ريحة المرء. فهل هذا الشيء حلال أو حرام؟ السؤال الأخير، إذا المصلى أدرك الركعة الرابعة والسجدة في السجود الأخيرة والسجدة الأخيرة، فهل تحسب له صلاة كاملة أم لا؟ وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك. بعد تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. جفال الشيخ، سؤال الأخ محمد يقول حكم من صلى وبعد الصلاة تذكر أنه لم يكن متوضئ، ماذا يفعل؟
الحمد لله، من صلى على غير طهارة حتى ولو كان ناسيا فإن صلاته لا تصح، فالواجب عليه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة، فصلاتك لم تنعقد صحيحة، توضأ وأعد الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسائل أو سؤال بعيد فضيلة الشيخ بالنسبة يقول رأيت يقول في عبر مواقع التواصل يقول جماعة أو رجل يصلي يقول جماعة بأهل يعني بيته في المنزل يصلون، يقول الأب يقف في الأمام وهو الإمام ويقول الأبناء والبنات والأم في الصف الذي يعني في الخلف على الصف واحد، هل تصح الصلاة بهذه الطريقة؟
الحمد لله، السنة لمن صلى بأهله أن يتقدم الإمام الذي هو الأب ثم الذكور خلفه ثم النساء وراء الذكور، وهذا جاء في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما استضافته جدة أنس اسمها مليكة استضافت النبي عليه الصلاة والسلام وصنعت له طعاما فصلى بهم عليه الصلاة والسلام، فقال أنس فصلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام، فقمت أنا واليتيم خلفه والعجوز وراءنا، فدل هذا على أن الرجل إذا صلى بذكور وإناث فيكون هو يتقدم والذكور خلفه والإناث وراء الذكور، ولذلك ينبه هذا الأخ الفاضل الذي صلى بأهله بهذه الطريقة على أن يعدل هذه الحالة. بارك الله في الجميع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال بعيد يقول حكم من تضع رموش صناعية أو حواجب أو باروكة، ويقول هذه يعني الأمور توضع في بعض الأحيان لمرة واحدة أو ليوم واحد أو لأسبوع أو لغير ذلك، فيقول كيف يكون الوضوء مع وجود هذه الأشياء وهل تصح الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه من حيث الأصل هل تجوز أم لا، من أهل العلم من جوز الرموش الصناعية هذه المؤقتة قالوا لأن هذه لا تدخل ضمن الوصل، والراجح أنها من الوصل، الراجح أنها من الوصل. وبالنسبة لها إذا كانت تمنع الماء أن يصل إلى البشرة التي هي محل العضو الذي يغسل فإن هذا لا شك بأنه يكون الوضوء باطلا، يكون الوضوء باطلا، ما يصح الوضوء إذا كان هناك مانع وحائل من وصول الماء إلى بشرة العضو.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هناك من الناس من إذا يعني يقول مات عنده شخص عزيز يقول يحتفظ ببعض الأمور، يقول يعني مثلا بعض الملابس يحتفظ لهذا الشخص، يقول هذه من تكون ذكرى للمرحوم، فيقول هل الاحتفاظ بهذه الأمور جائز؟
الحمد لله، كل ما يتركه الميت مما له قيمة فهو ترك، ولذلك ثياب الميت وساعة الميت ويعني أحذيته وكل ما تركه إنما هو هذا تركه، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها من دون إذن بقية الورث. الأمر الثاني يعني بالنسبة للميت الذي ينفعه الدعاء والاستغفار والترحم والصدقة، وأيضا إبراء ذمته من الحقوق التي لله أو الحقوق لخلق الله. أما الاحتفاظ يعني آثار الميت، هذا يختلف باختلاف القصد والنية. فإذا كان للتبرك أو شيء من هذا القبيل فهذا محرم. وأما إذا قال مثل ما ورد في السؤال، هذه ريحة الميت، ريحة الوالد، ريحة الوالدة، هذا حقيقة مما يستدعي الأحزان ويجلب الآلام. والشريعة منعت من استدامة الحزن وإطالة الهم، وهذا ما ينبغي حقيقة، ما ينبغي. ذلك الاحتفاظ ببعض الآثار مثل ثوب أو نعال أو ساعة أو شيء، ما الفائدة؟ هذا كله فيه تعطيل لحق الورثة، وأيضا قد يكون سبب من الأسباب التي تقود إلى أن الإنسان يبقى دائما في دائرة الحسن والحزن، وهذا مما نبهت عليه الشريعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نعم. أيضا فضيلة الشيخ سؤال بعيد يقول، بالنسبة للمصلي إذا أدرك الإمام في الركعة الرابعة في السجدة الأخيرة، هل له أجر الجماعة؟
الحمد لله، إذا المسبوق أدرك الإمام في السجدة الأخيرة فاتته الجماعة، وهذا قول جماهير أهل العلم. هناك من أهل العلم من قال إذا أدرك جزء من الصلاة أدرك الجماعة، لكن الراجح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة، والركعة لا تدرك إلا بركوع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ أحمد، تفضل.
أهلا وسهلا أخوي،
حياك الله، تفضل.
حياك
الله، يبارك فيك.
بس أسأل الشيخ، عندي سؤال شوية طويل كذا، بس صراحة يعني أنا لازم أخذ فيه الإفتاء الشرعي يعني قبل ما أقدم عليه إن شاء الله.
نعم.
طيب، أنا صراحة بلدي فيها فتنة، تمام، يعني فيها شوية فتنة وفيها شوية مشاكل. المهم أهلي موجودين هناك، أبوي وأمي وأخواني، تمام، ووضعهم شوية صراحة مع الشيء الحاصل صعب يعني، فصعب خالص، صعب جدا يعني. أنا بحاول بقدر الإمكان إني أحاول أطلعهم من هناك. المهم أنا الحمد لله في وظيفة وكده، بس ما أقدر صراحة، ما مستطع ماليا يعني، لأنه تكلفة بشد يعني كبيرة شوية. فأنا فكرت صراحة إنه عشان أطلعهم من المأزق اللي هم فيه إنه أخذ قرض. أنا أعرف تماما إنه القرض ممكن يكون فيه فوائد ربوية وكده، وحتى رجعت نفسي يعني تماما تخذت في الموضوع وكذا يعني. أنا أعرف إنه الضروريات تبيح المحظورات، بس أنا بقدر الإمكان ما عايز أخش في يعني حرب مع الله ورسوله يعني، بإنه الربا والعياذ بالله يعني. أنا ما عايز أقبل أي حال من الأحوال، لكن صراحة أنا مضطر جدا إنه أنا بأي مكان إنه أخذ يعني مبلغ، إنه عشان أنا أقدر أطلعهم من اللي هم فيه مثل أو أساعدهم عليه. أنا محتاج مبلغ كبير جدا يعني، يمكن أكثر من 50-60 ألف عشان أقدر أساعدهم يعني. وأنا صراحة ما رغم ما استطعت، فأنا بقى عايز أسأل فضيلة الشيخ إنه يعني أنا لو اقترضت مثلا والقرض فيه فوائد مثلا من البنك مثلا، هل علي شيء ولا أتوكل على الله ولا شنو بالضبط؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم، أخ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الرحمن تفضل.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. جزاك الله
الشيخ سؤال. نعم. شيخي أنا يعني مريت في أمور كثيرة في الحياة، وفي من ضمن المواقف أني ظلمت ناس وايدين وأخذت مبالغ من غير حق من الشباب ومن الناس من كل حد. فمن فترة صار لي موضوع وبديت أندم، واتصلت فيها وحاولت أعتذر منهم، وبشكل يومي أواظب على الصلاة الحمد لله والاستغفار، لجأت لأمور كثيرة من الجمعيات الخيرية من الجهات الخيرية، و في منهم يتم الرفض، في منهم شروط ومعايير معينة مطلوبة، بس شيخي ما زالت الأمور عندي تضيق أكثر وأكثر، والمشاكل تواجهني أكثر وأكثر. وأنا تقريبا بشكل يومي والعلم عند الله أنه يعني أحس بندم وأحس بتقصير، وأحاول أني أنا أقذر يعني أدي اللي علي، بس مو بعارف يا شيخي يعني الأمور قاعدة تضيق علي أكثر، وفي نفس الوقت أنا مش يأس يعني ما عندي يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، بس ما في حل، مش عارف شو أسوي شيخ، شو الوضع، شو اللي أسويه، مش عارف. يعني نصيحة منك، دلني على شيء شيخ، شو أسوي، والله مش عارف.
إن شاء الله زاك الله خير أخي عبد الرحمن، تسمع إن شاء الله النصيحة، الله يحفظك. نعم يفضل شيخ. سؤال الأخ أحمد يقول أهلي في بلدي، ويقول هناك يعني في بلدي يقول مشاكل وفتن، ويقول وضع أهلي صعب جدا، وأنا يقول ليس عندي المقدرة المادية لأساعدهم، فيقول هل يجوز أن أخذ قرض من بنك، وهذا القرض يقول عليه فوائد، حتى يقول أرسل لهم هذا المبلغ أخرجهم من هذا الضيق.
الحمد لله، إن شاء الله تعالى أن يفرج همك وهم أهلك وأن يعينك وإياهم. أخي الفاضل، الجواب لا، ما يجوز، ولكن هناك ولله الحمد معاملات كثيرة تستطيع من خلالها أن تسلك المسلك الشرعي، فهناك المرابحة الشرعية ولله الحمد. فلك بس عندك خطوة أنك تزور المصارف الإسلامية، ويعرضون عليك مجموعة من المعاملات الشرعية كالمرابحة والتورق الفردي الذي هو يعني جوزه الفقهاء بالشروط الشرعية، فلا حاجة أن تلجأ إلى الربا مع وجود ولله الحمد البدائل الشرعية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عبد الرحمن يريد منكم فضل الشيخ نصيحة، يقول أنا يعني في أقول في الحياة مررت يقول بأمور كثيرة، ظلمت ناس وأخذت مبالغ بغير حق، يقول الآن ندمت واستغفرت وضبت على الصلاة والتزمت يقول بأحكام الدين والشريعة، لكن فضل الشيخ يقول لا زالت المشاكل تواجهني والحياة تضيق علي، فيريد منكم فضل الشيخ يقول توجيه نصيحة.
الحمد لله، أولا أخي الفاضل لا شك بأن بني آدم خطأ، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، والخطأ عند ابن آدم يعني يختلف باختلاف أحوال الناس، فمن الناس من خطأه يسير يعني غيبة وعنده يعني كذب مرة أو غيبة أو يعني أخطأ مثلا، ومن الناس من خطأه متوسط بحيث أنه يعني يكون عنده ذنوب وآثام بكثرة، ومن الناس من خطأه عظيم نسأل الله العافية والسلامة. لكن عموما بالنسبة لجنس بني آدم هكذا ركب فيهم الخطأ. المسألة الثانية، المهم في من أخطأ أن يعود إلى الله عز وجل سريعا، لأن التوبة واجبة على الفور، خاصة وأن الله تعالى فسح في عمر الإنسان ومد في أجله وأعطاه الفرصة حتى يتوب ويرجع إلى الله عز وجل. ومن فضل الله علينا وعلى الناس أن يسر مسألة التوبة، فليس عندنا في شريعة الإسلام أن الشخص إذا أراد أن يتوب في شيء من شيء يتوب بمشقة عظيمة غير محتملة أبدا، فما عندنا توبة عند أحد مثلا معين، نحن نتوب إلى الله عز وجل ونرفع أيدينا ونتوب إلى الله عز وجل. وأهم شيء أن تحقق شروط التوبة التي ذكرها العلماء باستقراء وتتبع النصوص. أول شرط يا أخي الفاضل التخلص من هذا الذنب، أنك تتخلص من هذا الذنب وتتركه. الأمر الثاني أن تندم، وهذا واضح عليك الآن الندم خلال سؤالك. والأمر الثالث العزم الأكيد على عدم العودة إليه، أنك ما تعود لمثل هذا العمل. يبقى قضية الشرط الرابع، إذا كان الذنب مع مخلوق وأنت ذكرت بأنه يعني أخذت أموال الناس وكذا، أن ترد الحقوق إلى أصحابه. فحتى تصح توبتك لابد من هذه الثلاث شروط، ترك الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد أن ترد الحقوق إلى أصحابه. الأموال هذه التي أخذتها بغير وجه حق تردها إلى أصحابها بالطريق الذي لا تتضرر فيه، بالطريق الذي لا تتضرر فيه، لأن ذكرت لك أنا قبل قليل بأن التوبة ولله الحمد ليس فيها شيء يعني يشق على الإنسان. واعلم يا أخي الفاضل بأن الله تعالى تواب الرحيم، وأن من أسمائه التواب والغفور والرحيم والودود والستير سبحانه وتعالى، يستر على عباده. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل بأن لا تنشغل بالشكوى هنا وهناك، وإنما انشغل بتحقيق هذه الشروط ورد الحقوق إلى أصحابها والحرص على طاعة الله وعبادة الله وتحرص على تقوية إيمانك وتوحيدك وعقيدتك بالله عز وجل، كذلك تحرص على الفرائض صلوات الخمس وصيام رمضان ونحن على أبوابه قريبا بإذن الله، كذلك تزكي مالك واحرص على أن تحج هذا العام إن استطعت بادر إلى الحج هذا العام، فإن الحج شأنه عظيم ويكفر الله عز وجل به الخطايا والذنوب. وإذا قلت لي بأني أنا ما عندي قدرة على رد الأموال، يجب عليك أن تتبرأ منها في نيتك وفي ذمتك، وأن تحرص متى ما إن وجدت سبيل إلى سدادها بالطرق الشرعية لابد أن تسددها أو أن تستسمح من أصحابها مثلا. ولذلك أنا نصحتك بأن لا تضيع الوقت بالشكوى هنا وهناك، وإنما تنشغل بالتوبة هذه بتحقيق شروطها، ولا تنسى الدعاء، فإن الله تعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأيضا أوصيك بأن تحسن الظن بربك، وإحسان الظن بالله أن تثق بأن الله تعالى يغفر ذنبك إذا يعني فعلا صدقت في توبتك، لأن الله وعد ووعده الحق، وأن تثق أيضا بأن الذنوب مهما عظمت فالله يغفرها. قل جل وعلا، وهي أرجى آية في القرآن، قل جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولذلك هذا من إحسان الظن بالله، وأن لا تترك للشيطان مجال يصدك عن التوبة وعن الاستمرار في هذا الطريق. وأسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير. وأيضا هناك أمور منها يعني قيام الليل وقراءة القرآن وطلب العلم الشرعي، حضور مجالس الذكر وحلق العلم، هذا كله مفيد بإذن الله لتوبتك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مع أخت لطيفة، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أخت لطيفة.
بارك الله فيكم جميعا. أنا سؤالي للشيخ أن أنا حاليا حامل بالشهور الأولى، ولكن أعاني من آلام الظهر ويعني آلام بشكل عام في سائر الجسد، فهالشيء يستصعب علي السجود، فساعات أصلي وأنا يالسة، يعني أصلي واقفة في الركوع لكن أسجد وأنا يالسة على الكرسي، فأبا أعرف هل يعني أؤثم على هالشيء ولا. أنا لا أعاني من الثقل حاليا، لكني أعاني من آلام الظهر والجسد، وأستصعب ساعات يعني آخر الصلاة بحكم التعب، يعني ساعات يعني يتأخر وقت الصلاة وأنا نايمة، وأقوم على أواخر وقت الصلاة وأصلي بحكم التعب والإرهاق في بدايات الحمل، فشو الحكم في هالشيء؟ وهل يعني في حرج؟ هل أؤثم على هالشيء؟ يعني أنا أحاول أن أواظب على الصلاة في وقتها، خصوصا صلاة الفجر والصلوات الثانية، ولكن ساعات يستصعب الموضوع بحكم حالتي الجسدية، فهل في حرج على هالشيء أو أؤثم، وشو لازم أسوي؟
إن شاء الله زاد، إن شاء الله خير أخت لطيفة، تسمعين إن شاء الله الإجابة. أيات إن شاء الله. أخ هزات فضل، بهزات فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بهزات.
الله يحييك الشيخ، أسلم عليك وعلى الشيخ عزيز، الله يحفظكم. الله، أنا عندي سؤال، الله يبارك فيكم. الوالد طلب مني، الله يبارك فيك، أنا عالجه بالكي، فإذا يعني عالجته يلحقني إثم في الموضوع هذا، بارك الله فيك.
إن شاء الله،
جزاكم الله
خير. جزاك الله خير وهزأت، اسمع إن شاء الله رد نفضل الشيخ. سؤال أخت لطيفة تسأل، تقول أنها حامل في الشهور الأولى، وتقول عندي آلام في الظهر وفي الجسد بشكل عام، فتقول يصعب علي السجود وأشعر بألم شديد في الظهر وفي الجسد عموما، فتقول أسجد وأنا جالسة على كرسي، وأيضا تقول في بعض الأحيان عندي يعني أيضا مسألة أخرى أني أؤخر الصلاة بسبب هذه الآلام والتعب والإرهاق، أؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، هل علي شيء؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لعجزك عن القيام أو قدرتك على القيام لكن بصعوبة بحيث تخشين على نفسك، تجلسين ولله الحمد أو تسجدين بالإيماء وأنت جالسة على الكرسي، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه استطاعتك، ولقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا من ما استطعتم. فإذا فعلا في الفريضة ما استطعت القيام أو استطعت القيام لكن ما تستطيعين السجود، فإذا جاء يعني وضعية السجود تجلسين على الكرسي وتصلين. قضية تأخير الصلاة يجوز إلى آخر الوقت، لأن الصلاة ما بين وقتها الأول وآخر وقتها تؤدى. فإذا تقولين أنا والله مثلا الظهر أصليها قبل أذان العصر بعشر دقائق حتى إني أكون على طهارة ووضوء وأصلي الظهر، وإذا انتهيت دخل وقت العصر وأصلي، يكون هذا من الجمع الصوري، يعني الصلوات تكون متقاربة، الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، طيب ما في بأس، جائز ما دام أوقعتها في الوقت ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. بهزاء يقول الوالد طلب مني أن أعالجه بالكي، فيقول هل علي شيء؟
الحمد لله لا شيء عليك ما دام أنه احتاج إلى الكي. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكي، لكنه دواء أحد الأدوية، فقد صح كما في البخاري صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شفاء أمتي في ثلاثة، في شرطة محجم وشربة عسل وفي كية نار، وأنهى أمتي عن الكي. فإذا كان الوالد سعى في العلاج ولم يجد يعني إلا هذا فلا بأس أن تعينه على ذلك، لأن الكراهة هنا تنزيهية، فإذا احتاج الوالد لا حرج.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية قصيرة. يسأل يقول هل تدخل النكتة في الوعيد الذي ذكر في الحديث ويل لمن كذب ليضحك الناس؟
الحمد لله نعم، هو هذا المقصود فيه، النكتة هذه التي يختلقها الإنسان كذبا ويروجها على أنها واقع، هذا محرم، هذا من الكبائر. ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا كان الإنسان يترك بعض المعاصي مثل يقول الفتن التي تعرض عليه، وقد يكون نعم عن هذه المكالمة. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
ما حكم إذا كان الوالد يعني والد أم أو أبو وطلب عياله يدوسوا، كان عندهم بهرة وشو قاطع يدوسوني، الولد يدوس أبوه أو يدوس أمه، هل جائز ولا لا؟
إن شاء الله هو الذي طلب منهم،
هو طلب
يعني للعلاج ولا
يعني الوالد ما
نعم وللعلاج هذا طبعا ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله، تسمع ان شاء الله رد. نجي الشيخ سؤال ابو عبد الله يقول اذا طلب الوالد او طلبت الوالده من ولدها ان كما ذكر يعني الشيخ يدوس على رجله مثلا من باب التدليك او العلاج او غير ذلك، هل على الولد شيء؟
الحمد لله ليس على الولد شيء. أنا ذكرت قبل قليل الجواب على من طلب من ولده الكي، والكي في حرق بالنار، فلا حرج في ذلك ما دام أنه نوع من أنواع التداوي. كذلك لما يطلب الوالد أو الوالدة من الولد يعني يدوس رجله لأجل أن يخف الألم، هذا من البر ولله الحمد، وليس فيه شيء من العقوق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة. يقول إذا كان الإنسان يترك بعض المعاصي يقول مثل الفتن التي تعرض عليه وقد يكون قادرا على الدخول فيها، يتركها خوفا من مكر الله به، هل هذا من الإخلاص؟
أعد.
يقول إذا كان الإنسان يترك بعض المعاصي مثل الفتن التي تعرض عليه وقد يكون يقول قادر على الدخول فيها لكن يتركها خوفا من مكر الله به، هل هذا من الإخلاص؟
هو لا شك بأن الحمد لله أولا لا شك بأن الإنسان إذا يعني عرضت عليه الفتن أو المعاصي وتركها لله عز وجل واستحضر في هذا عظيم مكر الله تعالى
فيما لو إذا وقع فيه، هذا من جملة المراقبة لله عز وجل. لكن ينبغي له أولا أن يبتعد عنها يعني طاعة لله واستجابة له، وليست القضية قضية خوف، يعني أنه والله هو قادر على الاتيان بها لكن منعه حتى لا يبتلى. لا، هو أصلا امتثال لأمر الله وطاعة لله وعدم معصية لله يستحضر هذا المعنى، لكن عموما هي من جملة المعاني.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول عند رؤية أناس معينين يقول أشعر بغضب وعصبية شديدة بشكل يقول غير طبيعي، مع العلم يقول أن ليس بيني وبينهم أي مشاكل، لدرجة يقول أصبحت لا أريد أن أرى هؤلاء الأشخاص لهذا السبب، فيقول ماذا أفعل وهل أحاسب على هذا الشعور وهذه العصبية؟
الحمد لله. أولا أخي الفاضل، يقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويقول جل وعلا إنما المؤمنون إخوة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذلك يعني أهل الإيمان بينهم وشيجة عظيمة. المسألة الثانية يعني كراهيتك لرؤيتهم، إما أن يكون لسبب طبيعي يعني ملموس، وإما أن يكون لأمر لا تعرف معناه. فإذا كان لشك ملموس وأنت نفيت هذا، تقول ما أدري ما بيني وبينهم مشاكل، نفيت هذا، إذن هناك شيء شيطاني، بمعنى أن 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 الشيطان هو الذي يوسوس لك ويعني يحزنك عندما تراهم. فالواجب عليك إذا حصلت لك مثل هذه الحالة أن تستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأن تحرص على أن ترقي نفسك، وأن تحرص على أن تعوذ نفسك بالأدعية والأذكار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأن تكسر الحاجز الذي يعني بناه الشيطان بينك وبين هؤلاء بالذهاب إليهم والسلام عليهم والسؤال عن حالهم، وستجد العافية بعد ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم.